غزة خلال الساعة 24 الماضية. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أحيا الملايين من أبناء الشعب الإيراني يوم القدس العالمي الذي دعا له الإمام الخميني الراحل في آخر جمعة من شهر رمضان، وخرجت مسيرات في أكثر من 900 مدينة في البلاد، فيما توجه المشاركون بالفعاليات في العاصمة الإيرانية نحو جامعة طهران حيث أقيمت صلاة الجمعة. هذا ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وفصائل المقاومة مرددين شعارات تناهض الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الغاصب. وتأتي هذه المراسم لهذا العام في ظل تصاعد مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتداءاته على دول المنطقة. دانت حركة الجهاد الإسلامي الصمت العربي والعالمي إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة بإشراف وتمويل وغطاء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وأكدت أن مخططات الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب لتمزيق نسيج الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهجيره عبر المجازر والقتل والتجويع ستفشل. وفي السياق ذاته أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن يوم القدس العالمي هو يوم للأمة وشعوبها الحرة ولكل أحرار العالم من أجل تجديد عهدها وإيمانها وطريقها لفلسطين والقدس والأقصى وقطاع غزة. ودعت حركة الأحرار إلى العمل على تأجيج حراك فعلي ومستمر لحماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها. وفي سياق متصل، شهدت مدينة القدس المحتلة حضورا لعشرة الآلاف من الأشخاص الذين توجهوا نحو المسجد الأقصى المبارك للتأكيد على أهمية يوم القدس العالمي. واحتشدت الجموع الغفيرة في رحاب المسجد الشريف لإقامة صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في يوم القدس العالمي أكثر من 70,000 زحفوا نحو المسجد الأقصى المبارك في تأكيد على أن هذا اليوم هو لتصحيح البوصلة نحو القدس المحتلة ونحو عروبة وإسلامية المدينة التي تتعرض منذ احتلالها لبطش المحتل ونحو محاولته لسلخها عن محيطها العربي والإسلامي. حشود المصلين وفي هذا اليوم احتشدوا برحاب المسجد الأقصى المبارك وأقاموا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.
نحن في القدس في آخر جمعة في رمضان الكريم، ويمكن هذا رمضان الثاني الذي يمر على القدس، وهي حزينة جدا لأجل ما يحدث في غزة. المجازر التي تحدث في غزة أدمت كل مقلن، ونحن هنا نحاصر بشكل رهيب من قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن لا نعترف بإسرائيل في هذا اليوم، اليوم العالمي للقدس. نحترم هذا اليوم ونجله إجلالا كبيرا.
في يوم القدس العالمي والجمعة الرابعة من الشهر الفضيل، حول الاحتلال المدينة إلى ثكنة عسكرية ونشر عشرات الحواجز على كافة الشوارع والطرقات وعند الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، وأعلن عن رفع حالة التأهب.
احنا يعني عنا إرادة وعنا فهم ووعي في عقيدتنا وثقافتنا انه هذا الأقصى لنا، وبالتالي اي صعوبات يحاول العدو وضعها والعراقيل لعدم وصولنا الى هذا الأقصى نحن ان شاء الله نتغلب عليها بإرادة فولاذية. الحمد لله رب العالمين، شعبنا عظيم جبار، قدرنا انه احنا نيجي من جنين ونخترق كل الحواجز حتى وصلنا الى الأقصى.
وتبقى مدينة القدس المحتلة وفي يومها القدس العالمي تتطلع إلى كل يوم مثل هذا اليوم لإعادتها إلى الحضن العربي والإسلامي والخلاص من احتلالها.
وتبقى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مدينة القدس الأقرب إلى السماء، ويبقى يوم القدس العالمي تجديد العهد بأن هذه المدينة هي عربية وإسلامية.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى مسيرات مليونية حاشدة ضمن فعاليات يوم القدس العالمي. واعتبر بيان المسيرات حيا الشعب اليمني هذا اليوم دليلا على صدق انتمائه الإيماني وتمسكه بالمقدسات واستعداده العالي للتضحية، كما شدد البيان على مواجهة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وعدوانهما على قطاع غزة واليمن، مؤكدا الثبات على الموقف الإيماني والمبدئي الذي لا يقبل المساومة أو التراجع. شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى بمنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى تدميره. مصادر محلية أكدت أن الاعتداء سبقه غارات محدودة مشيرة إلى الفوضى التي شهدتها منطقة الحدث بسبب إخلاء المباني وموجة النزوح. وادعى جيش الاحتلال استضافه بنية تحتية لحزب الله بعد إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال على المناطق الجنوبية إلى 5 شهداء، لافتة إلى إصابة نحو 20 آخرين. هذا وتعرضت بلدات جنوبية عدة إلى ضربات بقذائف المدفعية. دان الرئيس اللبناني جوزيف عون غارات الاحتلال الإسرائيلي على ضحية بيروت الجنوبية، وأكد عون أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ على مستوطنات الاحتلال، مشيرا إلى وجود طرف ثالث من مصلحته تخريب الأوضاع وفق تعبيره. وطلب الرئيس اللبناني المجتمع الدولي بوضع حد لخروق الكيان لاتفاق وقف العدوان، معتبرا إطلاق سراح الأسرى وانسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها بالجنوب أولوية قبل البدء بأي تفاوض. وكان حزب الله أعلن التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن الاحتلال يفتعل الذرائع لمواصلة عدوانه على لبنان. أفادت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات الإصابات إلى المستشفيات جراء قصف الاحتلال خلال الساعة 24 الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,250 شهيدا، مشيرا إلى تجاوز تعداد الإصابات 114,000 منذ بداية العدوان عام 2023. ونسفت قوة الاحتلال مباني سكنية في الشمال، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي جنوب القطاع فتحت آليات جيش الكيان نيرانها على مدينة رفح وبلدة عبسان الكبيرة في خان يونس. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. بمسيرات مليونية حاشدة الشعب الإيراني يحيي فعاليات يوم القدس العالمي. ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال على الجنوب اللبناني إلى 5 شهداء. عشرات الشهداء والجرحى بغارات للكيان على غزة خلال الساعة 24 الماضية. ختاما شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات المصطفى وعلى آله الميامين الهدات. أيها الأعزة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم ومع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تعلمنا الحكمة وترشدنا إلى الخير وتهدينا إلى سبيل السعادة والنجاة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالسعيد من أخذ بكلمة الله جل وعلا، والشقي من صد عنها أو تغافلها، والرابح من عمل بكلمة الله عز شأنه، والخاسر من استكبر وعاند وجحد واتخذ هواه إلها من دون الله واتبع خطوات الشيطان فساء سبيلا. أيها الإخوة الأكارم، إن مما أدلت به كلمة الله وهي هادية إلى كل خير وسالكة بالعباد في طريق النور، هو الدعوة إلى الاستخارة، حيث يجعل العبد أمره باختيار الله سبحانه، فيرضى بقسمته ويلبي أمره ويأخذ برشده، فيستخير ربه في مهامه وقضاياه، ويتوكل على ربه ليختار له ما هو خير وصلاح وعافية في الدين. ويخطئ الفكرة من يقول إن الاستخارة تعطيل للفكرة وإلغاء للعقل وإخماد لجدوى الذكاء. كلا، إنما العبد يستخير الله تبارك وتعالى إذا احتار والتبست عليه الأمور وأصبح في شأن غامض يقف فيه العقل عاجزا عن تمييز الحق والخير، وما هو نافع أو ضار، أو ما هو صلاح أو فساد، فيعزم على ما يختاره الله تعالى له، وهذا من الإيمان بالغيب وتوكل على الله عز وجل ورضا بقسم الله وحسن ظن بالله. ثم يكون العبد بعد هذا كله مرتاح البال، مطمئن النفس، طيب الضمير، هادئ الخاطر، لأنه فوض أمره لله الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلا ندم إذن بعد ولا حيرة. روي عن أمير المتقين علي عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا علي، ما حار من استخار ولا ندم من استشار. أجل، وكيف يحار من الله هاديه وراشده؟ وكيف يضل من توكل على الحي القيوم الرحيم بعباده؟ جاء عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من استخار الله مرة واحدة وهو راض به خار الله له حتما. ما من عبد يستخير الله في أمر يريده مرة واحدة إلا قذفه بخير الأمرين. إخوتنا الأفاضل، وبعد أن يستخير العبد ربه عز وجل في أمر أو قضية، فإن هنالك نتيجة تظهر أو أمرا يصدر: أن فعل كذا أو لا تفعل. فإن أخذ بما اختار الله تعالى له وفق وهدي وكفي وأصاب خيرا وجانب شرا، وإن شكك وارتاب باء بخيبة في شأنه ووجد ربه عليه ساخطا. في مسكن الفؤاد للشهيد الثاني في مناجاة موسى عليه السلام: أي ربي، أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه سالمني. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: ما يستخيرني في الأمر، فإذا قضيت له سخط قضائي. وفي بحار الأنوار للشيخ المجلسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، أي خلق أبغض إليك؟ قال: الذي يتهمني. قال: ومن خلقك من يتهمك؟ قال: نعم، الذي يستخيرني فأخير له، والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني. نعم، هذا شقي، لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ويرجح رأيه على علم الله، وفكرته على أسرار الله. وهنالك شقي آخر، وهو الذي يرى نفسه مستغنيا عن استخارة الله تعالى في الأمور، إذ هو في غفلة أو شعور بالاكتفاء عن غيره في إصلاح شؤونه وفي هدايته إلى ما فيه الخير والصلاح والعافية. وهذا من حكم على نفسه بالضياع والخسران والحرمان، لأن الله جل وعلا يقول في حديث قدسي شريف: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني. ولأن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر. أجل، وكيف يؤجر من تعامى عن الهداية واستغنى عن الدراية واشترى بضلال فكره البلاء وأعرض عن رحمة الله وخيره؟ وقد يكون خيرا للعبد أن يرى في الظاهر ما يكره، وشرا له أن يرى في الظاهر ما يحب. والأمر لله وهو الحكيم، القائل في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان لكل عمل عبادي آدابه المعنوية، فإن للاستخارة أدابها الخاص، إذ كان الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام يدعو في الاستخارة فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله واقض لي بالخيرة، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، إلى آخر الدعاء الشريف المذكور في الصحيفة السجادية الكاملة المباركة. وقد قيل للإمام الصادق عليه السلام: أريد الشيء وأستخير الله فيه، فلا أوفق فيه الرأي. فقال عليه السلام: افتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى، فخذ به إن شاء الله. وجاء عنه عليه السلام: صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة. وسمع عليه السلام يوما يقول في الاستخارة: تعظم الله وتمجده وتحمده وتصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم تقول: اللهم إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، وأنت علام الغيوب، أستخير الله برحمته. شكرا لكم أيها الأحبة، وإلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى تكون غافل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في ظلال الدعاء 51 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. وصلنا إلى هذه الفقرة الكريمة، وهي قوله عليه السلام:
منها فررت إليك ربي تائبا فتوب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني، سائلا فلا تحرمني، معتصما فلا تسلمني، داعيا فلا تردني خائبا.
آمين رب العالمين. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني. منها فررت، أي من الذنوب، لأن هذا المقطع الشريف متعلق بالمقطع السابق، وهو قوله سلام الله عليه: وأستقيلك عثراتي وأتنصل إليك من ذنوبي التي قد أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. في الحلقة السابقة أيها الإخوة الكرام، أشرنا إلى أن الإنسان المذنب العاصي لا طريق أمامه إلا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هذا الإنسان عندما يواجه الله عز وجل يوم القيامة كيف سيواجهه؟ هو ليس بريء حتى يعتذر، يقول: إلهي أنا بريء من هذه الخطيئة أو من هذه الجريمة أو من هذه الموبقة، فيقدم اعتذاره. ولا الإنسان أيضا لديه قوة فينتصر بها يوم القيامة، يقول: أنا أخطأت، أنا أجرمت، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا لا أخاف، لدي هذه القوة التي تنصرني. لا قوة يومئذ، وحتى في الدنيا لا قوة إلا بالله، ولا يوجد مفر آخر حتى يفر. يعني بعض الأحيان الإنسان يقول: أنا لست بريئا، وليس له أعوان ولا أنصار ينصرونه ويشدون عضده وأزره، لكن يجد مفر من قبضة العدالة ويهرب إلى دولة أخرى إلى يوم القيامة. لا مفر، يقول الإنسان يومئذ، أين المفر؟ فإذا لا ناصر ينصر ولا مفر يمكن أن يفر إليه الإنسان من ذنوبه يوم القيامة إلا مفر واحد، وهو المفر إلى الله، توبة، المغفرة، الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الهرب من الله إلى الله، الهرب منك إليك، هذا هو الوسيلة الواحدة التي يمكن أن نفر بها إلى الله عز وجل من موبقات أعمالنا، من سيئات أعمالنا التي تظهر يومئذ يوم القيامة. تظهر هذه الموبقات وآثارها العجيبة الغريبة البشعة. فلهذا عندما نرى أعمالنا السيئة وأعمالنا الخاطئة نرى صورا بشعة جدا، ولكن أين نفر منها؟ لا يوجد مفر في عرصات القيامة إلا مفر واحد، وهو أن نهرب من ذنوبنا، من نتائج أعمالنا ومن عواقب سيئاتنا، أن نهرب منها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول: منها فررت، يعني من ذنوبي التي أوبقتني وأحاطت بي فأهلكتني، منها فررت. لمن؟ أين؟ أين المفر؟ إليك. منها فررت إليك ربي تائبا فتب علي. طبعا التوبة هنا وليس يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا تنفع التوبة حسب القانون، الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولكن بحسب القانون الذي سنه لنا الله تبارك وتعالى خلى مجموعة شروط وضوابط للتوبة، أنه إذا بلغت النفس الحلقوم، إذا بلغ الإنسان المعاينة، حينئذ لا تنفعه التوبة. فالآن علينا أن نفر من ذنوبنا. صحيح نحن الآن لا نشعر بعواقب الذنوب، آثار السيئات، نتائج السيئات البشعة، لكن علينا من الآن أن نهرب إلى الله بالتوبة. منها فررت إليك رب تائبا فتب علي متعوذا فأعذني. التعوذ هو الاستجارة بالله تبارك وتعالى، طلب الحماية من الله عز وجل. كل ما تستجير به، كل شيء تطلب منه أن يحميك، أن يسترك، أن يوفر لك المنعة، هذا هو الشيء الذي تعوذ به. ولذلك سميت العوذة بالعوذة. الحجب، بعض الحجب أو بعض الرقي أو بعض الآيات، وهكذا المعوذتين أيضا، سورة الناس وسورة الفلق، لأنها تعيذ الإنسان، تحمي الإنسان، تجير الإنسان من شر ما. جئتك يا إلهي فررت من ذنوبي متعوذا منها، لأنه الإنسان لما يرى عواقب الذنوب، لو رأى سبعا يركض وراءه أرحم منها، صور بشعة يوم القيامة لذنوبنا نراها. فجئت متعوذا من الذنوب، متعوذا بك يعني مستجيرا، أطلب حمايتك فأعذني. وهذا فالشيء غريب، أنه أنت تطلب حماية من أسأت إليه. يعني أنت لما يداهمك خطر وأنت في بيتك، عادة لا تذهب إلى جارك الذي مثلا أسأت إليه البارحة، أو ضربته ليلة أمس، أو شتمته قبل يوم، لا تذهب إليه، وإنما تذهب إلى أناس آخرين. ولما يقولون لك: لماذا لم تطرق باب فلان؟ تقول: باب فلان أنا أسأت إليه، فكيف أذهب وأستجير به؟ هنا القضية لا، القضية أننا نستجير ونتعوذ بمن أسأنا إليه. يعني نتعوذ من ذنوبنا، ذنوبنا أين كانت موجهة؟ موجهة أمام الله لطاعة الله، نحن خالفنا طاعة الله، أسأنا إلى الله عز وجل، لكن مع ذلك نتعوذ بالذي قد أسأنا إليه، لأنه لا يوجد شيء آخر غيره يوم القيامة. متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني، الاستجارة طلب الإجارة، مستجيرا بمعنى أيضا ملتجئا طالبا للنجدة والحماية، استجار بي فلان، احتمى به، دخل تحت حمايته، على كل حال طلب منه أن يعينه، أن ينصره، أن ينجده، إلى ما ذلك. هنا تتتابع الكلمات المترادفة في دعاء الإمام: متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني، سائلا فلا تحرمني، معتصما يعني متشبثا متمسكا إلهي بك، فلا تسلمني إلى عواقب الذنوب وإلى النيران التي هي عاقبة الذنوب، داعيا فلا تردني. فإذا نحن نستجير، نحن نلوذ، نحن نعوذ، نحن نسأل من أسأنا إليه بذنوبنا، لأنه لا شيء غيره يمكن أن نلتجئ إليه، ولا مفر آخر لدينا، فله الحمد أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي. اشترى في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
في ظلال آيات القرآن الكريم حضر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث في الآية 106 من سورة البقرة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فقد تحدثنا عن هذه الآية في الحلقتين السابقتين، وتحدثنا عن الاتجاهات المفسرين في تفسير نسخ الآيات المباركة أو الآيات التكوينية أو الآيات التشريعية بحسب اختلاف اتجاهات المفسرين في تفسير أو في معنى من آية، ما هو المقصود من هذه الآية. وتحدثنا كذلك عن شروط النسخ في التشريع وفي الأحكام، وقلنا هناك 5 شروط أساسية في تحقيق ظاهرة النسخ في القرآن الكريم كما عليه أغلب المفسرين، وإن كان بعض المفسرين يضيفون إضافات 2 شرطين أساسيين كذلك، وبذلك تضيق دائرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وبعض المفسرين يتسامحون في بعض هذه الشروط فتتوسع دائرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وقد ذكرنا الشروط 5 التي عليها أغلب المفسرين، وهي: الشرط الأول التعارض الظاهري المستقر، والشرط الثاني عدم التصريح بالتوقيت، والشرط الثالث عدم التصريح بالتأبيد، والشرط الرابع التراخي في النزول بين الآية الناسخة والمنسوخة، والشرط الخامس النسخ يكون بالأحكام الشرعية ولا يمكن أن يكون بالأخبار. وننتقل الآن إلى الحكمة من ظاهرة النسخ في القرآن الكريم وفي التشريعات الإسلامية، حيث نجد أن الآية الأخرى في سورة النحل تقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هاتان الآيتان في سورة النحل تؤكدان على وجود ظاهرة النسخ في الآيات القرآنية، وربما تكون مؤيدة للآية التي بين أيدينا من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يبدو بحسب ما ورد من أسباب نزول الآية هذه آية النسخ أنها جاءت ردا على الشبهات التي أثارها المتربصون بالإسلام من اليهود من أن ظاهرة النسخ من الظواهر التي لا يمكن أن تقع من الله سبحانه وتعالى العارف بحقائق الأمور، في محاولة منهم للتشكيك بالرسالة والرسول وزعزعة الثقة في نفوس المسلمين في الارتباط بالرسالة والرسول. فقد ورد في أسباب النزول إن اليهود قالوا: ألا ترون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد صلى الله عليه وآله، يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله تعالى آية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذلك آية التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وهكذا نرى تلك الاتهامات تحاول إثارة القلق والتشكيك في مصدر القرآن الكريم، محاولة من اليهود لتشويه القرآن واللغو فيه استجابة لشعارهم الذي يطرحه القرآن على لسانهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ذلك لأن أعداء الإسلام أدركوا كما قلنا أن سر قوة المسلمين وعزتهم ومنعتهم يكمن بفاعلية القرآن في نفوسهم وساحتهم، والطريقة الفذة التي يتبعها القرآن الكريم في تربية الأمة ومواكبة مسيرتها وإعدادها ليجعل منها الأمة الرائدة والقائدة والشاهدة من خلال الواقع وملابساته وتطوراته وأحداثه وتحدياته، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولربما انطلت اللعبة على بعض المسلمين الذين راحوا يسألون الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم في قلق وشك وحيرة عن الحكمة من وراء ظاهرة تعبر عن التناقض في المواقف والتضاد في القرارات والأوامر كما هو الظاهر، فجاءت الآية المباركة لتحسم الموقف وترسم أبعاد المؤامرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقضية إذن تتصل بالمصلحة وما يعود على الأمة من خير ونفع وتقدم فيما يمثله النسخ من حكمة إلهية في رعاية المسيرة الإيمانية المنطلقة من العلم المطلق بالمصالح والمفاسد في حركة الحاضر والمستقبل، والقدرة المطلقة التي لا يقف أمامها شيء. فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة وفي أثناء نزول القرآن هو لصالح البشرية ولتحقيق خير تقتضيه أطوار حياتها. ويكشف لنا السياق القرآني خطورة تلك الاتهامات والشبهات التي هدفها ذر الرماد في العيون، حتى وصل الأمر بالبعض إلى أن يفكر في الارتداد عن الدين ويتخلى عن القرآن الكريم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هاتان الآيتان المباركتان نزلتا بعد آية النسخ في سورة البقرة، وهنا يكشف القرآن للمسلمين الذين عاشوا الشك والريب بأن لا يضغوا إلى تلك الشبهات التي تريد أن تقلب الحقائق وتعكس القيم لتتحول الحكمة البالغة إلى عبث وتخبط، والوعي والمعرفة إلى جهل وعدم معرفة، لتقول لهم ولنا جميعا: إن عليكم ألا تعيشوا الشك في حكمة الشارع وعلمه وقدرته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يختار لكم إلا ما يصلح دنياكم وأخراكم. ولم ينطلق أعداؤكم من اليهود وغيرهم في إثارة الشبهات من الحرص على مصلحتكم، بل على العكس من ذلك تماما، إنهم يحرصون كل الحرص على ضلالكم ويسعون ما بوسعهم في عرقلة مسيرتكم وإسقاط دولتكم وتمزيق وحدتكم عندما تتخلون عن المنهج القيم الذي فيه ذكركم وشرفكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وجاءت الآيات المباركة لتقرر حقيقة كبرى من حقائق الحركة والتغيير والبناء الاجتماعي، حقيقة النسخ في التشريعات لما فيها من خير ومصلحة وحكمة، ذلك لأن الناسخ يكون أكثر عطاء من المنسوخ وأعظم عودا على الأمة بالنفع والفائدة وأكبر دفعا لمسيرتها التكاملية الصاعدة، لأن التشريع الجديد إنما جاء ليحقق دفعا وعطاء في الظرف الجديد والواقع الجديد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والآية الأخرى التي وردت لتبين حكمة النسخ في التي تكون مصداق من مصادق الخيرية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والتثبيت هو تحكيم الثبات وتأكيده بإلقاء الثبات بعد الثبات عليهم، كأنهم بأصل إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر ثبتوا على الحق، وبتجديد الحكم بحسب تجدد المصلحة يؤتون ثباتا على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول بالمضي على أعمال لا تطابق مصلحة الوقت. ففي تنزيل القرآن بالنسخ وتجديد الحكم بحسب تجدد المصلحة تثبيت للذين آمنوا وإعطاؤهم ثباتا على ثبات. إن المشركين كما يقول صاحب تفسير في ظلال القرآن لا يدركون وظيفة هذا الكتاب، ولا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي، وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها في السماء رسالة، وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع، فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها ليأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشأن شأنه والحكمة حكمته، هكذا يعلمنا القرآن الكريم الأهداف والغايات من ظاهرة النسخ في القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
ولصيد الجود افتح عيني. أقسم نعماء الله علي ولصيد الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد زلال فانهل من مائه يا في العلي.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم إغلاق طهران أي باب أمام الدبلوماسية. عشرات الشهداء والجرحى بغارات للكيان على غزة خلال الساعة 24 الماضية. ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال على الجنوب اللبناني إلى 5 شهداء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح